الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين. قال مصنف رحمة الله عليه: خاتمة تشتمل على مسائل. أولا، لله الحمد والمنة والشكر أن تم قراءة الأنواع الخمسة مع المقدمة، وبها تم معرفة إن شاء الله ما حرم التكسب به، حيث حصرها المصنف بالعناوين الخمسة المتقدمة. لكن بقي بعض الأشياء، بعض المعاملات لم يجد لها الفقهاء أو لم يجد لها المصنف عنوانا يمكن أن يشملها وأن تدخل فيه، مع أنها محرمة لا يجوز التكسب بها، فأفردها المصنف في آخر مكاسبه المحرمة بعنوان خاتمة. واشتملت الخاتمة على ثلاثة مسائل أو ثلاث مسائل، هي حكم بيع المصحف، وحكم جوائز السلطان، والثالث حكم ما يأخذه السلطان بعنوان الخراج. هذه المسائل الثلاث وقع فيها الخلاف، هناك من حرم، هناك من يعني منع ولم يجوز أخذ الأجرة في مقابلها، وهناك من أجاز. فبالتالي هي مسألة يمكن أن تدخل تحت محرمات التكسب بها، أين تدخل يمكن إدخالها؟ لم يجد لها مصنف إلا أن يفردها بخاتمة مستقلة. هاي أولا. ثانيا، المسألة الأولى في الخاتمة هي حكم بيع المصحف. فإذا أردنا أن نصدر الحكم، شو نقول؟ البيع المصحف حرام أو بيع المصحف جائز. فيجي سؤال ومرة خلنا نفهم موضوعنا شنو، الموضوع شنو، مصحف، ما المقصود بالمصحف؟ قولان، منهم من ذهب إلى أن المقصود بالمصحف هو خصوص الخط، النقش، الكتابة، وعليه المصنف بتبع الشهيد في الدروس. وهناك قول آخر المشهور أن المراد من المصحف هو مجموع الورق والكتابة، الورق والخط بمجموعه، هذا يعبر عنه مصحف. إذ مصحف يرادف كتاب، وإذا قيل كتاب يعني بما له من خصوصياته المحققة له. نعم، قد الجلاد خارج لازم كذا، لا يهم، المهم حقيقته بالنقش والمنقوش عليه. إذ النقش لوحده لا يمكن أن يكون هو الكتاب أو هو المصحف، لأنه عرض لا يقوم إلا بمعروض، فلا بد أن يكون المراد من الكتاب هو ومعروضه. المصنف طبعا سأل جواب، لكن ما داخل بهذه التفاصيل، احنا لا ندخل فيها. المهم، على رأي المصنف هو الخط، وعلى رأي المشهور هو الورق والخط. هذه ثانيا. ثالثا، اختلف في حكم بيع المصحف او المعاوضة على المصحف. قول بالتحريم، بالمنع مطلقا، قول بالجواز مطلقا، وقول بالتفصيل، بأن العوضاء إن كان على الورق وغيره مما عدا الكتابة، على الورق، على الحديد، على الجلاد، على كذا، فجائز، وإن كان على نفس الخط فغير جائز. واضح إن شاء الله؟ هذه ثالثا. رابعا، يذكر المصنف في مقام الاستدلال على مدعى الروايات، إذ منشأ الاختلاف في الأقوال هو اختلاف الروايات. فهناك طائفتان، يمكن يعني تقسيم الروايات إلى طائفتين، طائفة تجوز وطائفة تمنع. يذكر المصنف الطائفتين مبينا ما يمكن أن يكون ظاهرا منها، ثم يأتي بجمع يختاره هو أو يذكره هو ويرد ويدفع الجمع الذي ذكره بعض الأعلام. الجمع الآن ما نقدر نبينه بعد إلا بعد أن شنو؟ أن نطلع على الروايات المانعة والمجوزة ونستظهر أن هذه مانعة وأن هذه مجوزة، فيقع التعارض حينئذ يمكن أن نتصور كيف يكون الجمع بين الطائفتين. نقرأ العبارة حتى نشوف الروايات. قال: خاتمة تشتمل على مسائل. الأولى: صرح جماعة كما عن النهاية والسرائر والتذكرة والدروس وجامع المقاصد. صرح بماذا؟ بحرمة بيع المصحف. والمراد به، شنو المراد بالمصحف؟ كما صرح به في الدروس خطه. وظاهر المحكي عن نهاية الأحكام اشتهارها، اشتهار الحرمة بين الصحابة، حيث تمسك على الحرمة بمنع الصحابة. محكي النهاية هذا اللي قال بالحرمة تمسك بأنه أكو نهي للصحابة عن البيع، وعليه تدل ظواهر الأخبار المستفيضة. ففي موثقتها، أول مرة الروايات المانعة يذكرها المصنف، ففي موثقة سماعة: لا تبيع المصاحف. طبعا خلي يصير عندنا هم شوية تركيز. الشيء يظهر من المحرم الخط أو أعم من الخط: لا تبيع المصاحف فإن بيعها حرام. قلت: فما تقول في شرائها؟ قال: اشتري منه الدفتين والحديد والغلاف. على اعتبار سابقا كان شنو يكتبونه على جلد أو على مثلا القصب وكذا، ويحموه يثبتوه بحديد أو بخشب أو ورق جلد، شلون الآن في هذا الوقت الغلاف.
الدفة شنو
المراد بها؟ الدفتين، الدفة يعني طرف الشيء، طرفيه. جلاد
راح يجي يعطف
الرواية الثانية. يا الثانية احنا قرأناها. وإياك أن تشتري منه الورقة وفيه القرآن مكتوب، فيكون عليك حراما وعلى من باعه حرام. طب هاي الرواية واضحة: لا تبيع المصحف، لكن هذا ما تنفع المصنف. المصنف يستدل بالمنع على شنو؟ حرمة بيع الخط. يستدل المصنف من قوله: وإياك أن تشتري منه الورقة وفيه القرآن مكتوب. يقول القرآن مكتوب يعني واضح بعد، يعني خط القرآن. لو بس القرآن يعني أعم، لكن القرآن مكتوب يعني منظور لشنو؟ الخط. فيقول: إياك أن تشتري الورق، لكن أي ورق؟ مو مطلقا، حال كونه مكتوب عليه القرآن، فيكون عليك حراما، فيكون الشراء حرام. فهذه الرواية شو تصير ظاهرة؟ في تحريم شراء القرآن بمعنى الخط. ومضمرة عثمان بن عيسى، قال مضمرة يعني ما معلوم أنه هاي الضمير يرجع للإمام أو لغير الإمام، ولا إذا تعين إمام لكن ما نعرفه منه ليس عندنا اشتباه كما لعله عند البعض. يقول: إذا ما تعين الإمام فصير مضمرة. لا، إذا ما تعين المسؤول أنه الإمام أو غير الإمام. أما إذا إمام يفرق عندنا إذا كانت الرواية عن الإمام الصادق أو الإمام العسكري، لا، فخلي الإمام لا يتعين. كما في بعض روايات زرارة يعبر: سألت أحدهما، على اعتبار هو معاصر الباقر والصادق عليهما السلام، فسهو قد ناسي أو يريد ما يفرق عدسة منه المتكلم، فهنا ما يأثر. لكن سألته ما أدري، قد يكون شنو يسأل راوي آخر، يسأل أستاذه مو الإمام. إذا أتهجي ويعني تريد اسمه، فذكرت قرينتان مقبولة عند البعض غير مقبولة عند البعض. منهم من قال هناك قرينتان تدلان على أن الضمير في بعض الحالات شنو؟ دال على كونه للإمام. قرينة أولى عامة، وهي أن هذا كلام عرب وكلام العرب إذا أضمر لابد أن يكون مراد المتكلم ما هو مشهور في المقام لا يحتاج لتعيين. وإذا كان هذا الراوي في دائرة الحديث والرواية فما كان في ضمن دائرة الرواية والمروي عنه لا يكون هناك مشهور غير المعصوم، فالضمير يرجع للمعصوم. تقبل بها ما تقبل بها قرينة. قرينة أخرى أنه هاي خاصة الراوي منه، بعض الحالات يكون الراوي من المبتدئين أو مثلا من الرواة اللي ما بالغ مرتبة الشهرة والفضيلة بحيث أنه نستبعد يسأل غيره، مثل زرارة نقول لا زرارة في زمن الباقر والصادق ما يسأل إلا الإمام. يعني هو زرارة من حيث فقاهته وعلمه وسنه ورفقته وإلى آخره ما أستبعد، مو أستبعد أن يسأل غير الإمام. فإذا مثل زرارة قال سألته يعني الإمام. أما غير زرارة ما بعضهم سهم يختلف، ما من حصل بزرارة الوجهاء الأشخاص اللي بلغوا ما بلغوا من مراتب أستبعد أن يسألون، لكن بعض الفقهاء ما أستبعد يسألون غير الإمام. علي بن جعفر ويقول مثلا سألته، لا واضح واضح ما بيها كلام، علي بن جعفر ما عنده غير يسأل، لو يسأل أخوه لو يسأل ابن أخوه لو الكاظم ما كان يذكر عنه ما كان يعني يروي أو سامع أو كذا، وإذا كان فهم بها ونعم. يعني هو مقامه نسبه وجوده جوه دائرة حديثه دائرة تدريسه هو في وسط، شنو يعيش في وسط معصومين، يسأل عن غير يسأل غير المعصوم مستبعد. فهصير قرينة خاص تعد ندرس حالة الراوي شنو. خب هنا راوينا منه عثمان بن عيسى ما أدري بعد واصل إلى مرتبة أستبعد أنه يسأل غير الإمام أو لا، أو على أقل تقدر تجمع القرينة الأولى. فهناك من قبل بهما وهناك من قبل بواحدة وهناك من لم يقبل بهما، فتبقى الرواية مضمرة والأمر في المقام سهل. سألته ليش سهل في المقام؟ لأنه أكو مجموعة روايات فحقق أن تواتر حقق أن استفاضة، هذا المطلب عادة يوقف عليه إذا كانت عندنا رواية واحدة أو روايتين حتى نحقق أنه بالتالي نعتمد أو لا نعتمد عليها. سألته عن بيع المصاحف وشرائها قال لا تشتري كلام الله ولكن اشتري الجلد والحديد والدفة. الجلد المقصود به شنو؟ الورق، يعني اللي اليوم يسمونه نكتب على الورق، سابقا كانوا يكتبون على الجلد، واضح. ولا وعلى فرض انهم لا اريد نقول الجلد مو اللي مكتوب عليه، ماكو مانع انه الجلد هم يصير بمنزله الغلاف، يصير مثل الحديد يقوى به الورق المكتوب عليه. الجلد الخارجي
حسن مراد هنا الجلد الخارجي اعتقد يمكن
لا بقرينة الدفة، عطف الدفة فالدفة هي الجلاد هي الطرفين، فيصير يعني اشتري طبعا هم ماكو مانع باعتبار الحديد، فيصير عطف تفسير مثلا.
الرواية الأولى سمحت الشيخ هنا قال الورق
اي
في
الرواية.
نعم يعني كان يعني على الورق يكتبون مع الجلد،
الورق هي تسمية مو خاصة بهذا،
ما ذكر الجلد
حتى عجل
ممكن يصدق حتى عجل. الورق هو حقيقة الصفة لي يعني الرقة الشيء الرقيق. نعم ورواه في الكافي عن عثمان باعتبار هذه الرواية بها إضمار، فالمصنف يشير إلى علاج هذا الإضمار بقوله ورواه في الكافي عن عثمان بن عيسى عن سماعة أو سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، فيصير سائل سماعة لكن سماعة نقلها عن الإمام. ورواية جراح المدائني في بيع المصاحف قال لا تبع الكتابة ولا تشتريه وبع الورقة والأديمة والحديد، واضح بعد يعني احنا لا تشوش ذهنك في انه نريد نفهم شنو ذن اللي يقولهن أديم وورق وحديد وذن تراجعهن بسيطات معانا معروفة يعني في ذاك الزمن نهم الجلد. نعم أقول لا نقف على هذا، أنت تعال شوف الإمام وين يركز، شنو تشتري وشنو تبيع. يقول لك كلام الله أستاذ عفوا لا تبع الكتابة ولا تشتريه عموم إجمال، لكن من يجي يقول له اشتري الورقة والأديمة والحديد يعني كأنما أريد يقول ذن اللي يقع عليهن المعاوضة، أما خطوة الكتابة لا.
القديم يعني مو خصوص الجلد، وإنما خصوص الجلد الذي يقع خلاف.
ممكن. نعم ممكن. ورواية عبد الرحمن بن سيابة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن المصاحف لن تشترى، فإذا اشتريت فقل إنما أشتري منك الورق وما فيه من الأديم وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا. فوين منعت وين جوزت؟ مصاحف يقول ما تباع، لن تشترى مصاحف، أكو حرمة، أكو نهي عن بيع وشراء المصاحف. بعدين يجي قال شنو؟ فإذا اشتريت فقل أنا شنو أشتري؟ الورق وما فيه من الأدين. يعني المصنف شو يستفيد من هذه؟ يقول واضح هذه قاعد تمنع بيع المصحف وبعدين تجوز الأديم، يعني المنع راح ينحصر بمن؟ بالخط. وظاهر قوله عليه السلام إن المصاحف لن تشترى أنها لا تدخل في ملك أحد على وجه العوضية عما بذله من الثمن، وأنها أجل من ذلك، ويشير إليه تعبير الإمام في بعض الأخبار بكتاب الله وكلام الله الدال على التعظيم. يقول يعني بالتالي راح نستفيد من هذه الرواية أنه شنو من قوله المصاحف لن تشترى، يعني أنهم مو قابلة لأن تكون مملوكة وداخلة في ملك فلان حتى ينقلها بمعاوضة إلى ملك غيره، هي ما مملوكة. ليش؟ لأنه هذا كونها مملوكين نافي شأنها، لأنه في بعض الروايات عبر كلام الله أو مثلا كتاب الله، فهذه كأنما إسناد الشيء لله تعالى فيه شيء من التعظيم، أن يكون داخل في ملكية فلان وتالي نقله بمعاوضة وبيع وشراء فيه شيء من التوهين فتنافي، فضلا على أنه وقع النفي والمنع عن أن يشترى كتاب الله أو كلام الله. وكيف كان فالحكم، يعني الحكم اللي هو الحرمة في المسألة واضح بعد الأخبار وعمل من عرفته حتى مثل الحلي الذي لا فإذا المصنف الآن بعد ما ذكر هذه الروايات يقول ماكو داعي من نذكر الروايات الأخرى على نفس النسق، روايات مانعة فيكون دليلنا على المنع أولا ما عرف من الأصحاب أنهم يمنعون من بيعها، الأولى اللي أشار لها بقوله بالبداية شنو قال حيث تمسك على الحرمة بمنع الصحابة. أكو واردنا منقول أن هناك عمل منهي عنه وهو أكو منع للصحابة بأن يشترون ويبيعون المصاحف. اثنين هاي النصوص الدالة على حرمة بيع المصحف. ثلاثة الشهرة اللي بين الفقهاء
صحابة صحابة النبي أو صحابة الأئمة.
لا يعني مقصوده من النبي وما بعد كلهم صحابة، يعني ما بعد اللي هو الأئمة مو كل من عاصر الأئمة، أو حتى لو نقول خصوص الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صحابة النبي، يعني إذا نقتصر على المصطلح يصير بس صحابة النبي. فإذا هذا منع الصحابة الأول، ثاني النصوص، ثلاثة الشهرة، فبالتالي يكون هذا دال على حرمة بيع المصحف. واستوضحنا من الروايات أن المقصود من عند الخط، إذن المحرم هو بيع الخط لا وأكثر من هذا. ابن إدريس الحلي الذي بالالتفات إلى بحث في أن الحجة هو خبر الآحاد أو الخبر القطعي، الخبر الظني لو القطعي، هو لا يعمل بخبر الآحاد، يعمل بالخبر القطعي، وقد قال بحرمة بيع المصحف. إذا اعتمد على ماذا؟ على قطع، يعني الروايات بلغت عنده ها تواتر بحصار عنده قطع. إذا هذا الحكم بعد واضح، حرمة بيع المصحف صار واضح لا يحتاج إلى يعني وقف.
سمعت الشيخ هسه الرواية هاي الرواية الأخيرة
نعم
عبد الرحمن هنا ما أدل على الحرمة
هو بالتالي هنا في المقام والتلازمات، يعني إذا ثبتنا حرمة بيعة تكليفة خب يعني بالتالي شنو فقط إثم وماي
هو وضعهم نفس الشيء ما
بالحكم اي فما يفرق. الان احنا الان تركيزنا نستفيد الوضعي وانه لا تحصل ملكيه.
بالنسبه للمناهج قال وكيف كان الحكم في المساله واضح.
نعم
سماحتكم
بيكون واضح الحرم.
اي حرم هنا يعني هسه هذه وظاهر قوله عليه السلام ان المصحف لا لن يشترى.
اي
هنا قال انها لا تدخل في ملك احد على وجه الارضين. نار حكم شنو هنا؟ حكم واضح. فما يعني ما نصور اكو حكم تكليفي.
لا فهو اذا وضعي وانه لا يملك خوف صار بيعه محرم بلا اشكال. يعني اذا شيء ما يملك هذه عين غير قابله للملك. وتجي انت تبيعها يصير اكل المال بالباطل فيصير حرام.
يعني
هسه دائما
نصور
اذا
اكو حكم وضعي دائما نصور.
لا مو دائما مو دائما يقول هنا في المقام هذا خصوصيه بعض المقامات انه في المقام حرمه الحرمه التكليفيه باعتبار المصنف اشار لها باعتبار مقام ومنزله القران. فبالتالي هذه الحرمه التكليفيه من شأن اللي وقعت على القرآن من شأنه أن لا يملك. هذا المطلب اللي أشار بالأخير وأنها أجل من ذلك أجل من أن تكون مملوكة وتنتقل بمن بالعوض بالمعاوضات. فيصير في المقام خصوصي أنه هنا عندنا الحرمة التكليفية تلازمها الوضعية.
بس والحكم الوضعي هذه الرواية الأخيرة هم تلازم التكليفية
بلا أشكال بلا أشكال. حكم كل حكم وضع تقريبا يلازمه التكليف. يعني إذا قلنا بعدم حصول الملك أو عدم حصول الانتقال فالحرمة التكليفية بلا أشكال ثابتة.
هو عفوا شيخنا هو الحكم الوضعي مو ينقسم إلى قسمين ما كان موضوعا لحكم تكليف أو ما كان منتزعا لحكم تكليف. هنا المراد ما كان موضوعا لحكم تكليف.
بس هذا صحيح التقسيم اللي تقولوه لكنه الشيخ سؤاله يقول الآن إحنا ودلالة الروايات دال على حكم تكليف لو على حكم وضعي بقطع نظر إنه الحكم الوضعي ما نحصله. رواية تدل على حكم تكليفي الأخيرة تدل على حكم وضعي. هنا المصنف حينما قال وكيف كان فالحكم في المسألة واضح يا هل واضح تكليفي ولا وضعي جوابه في المقام ماكو أكو تلازم بينهما.
هو يستبطن يمكن
مو دائما. قال وربما الآن ينتقل المصنف لبيان روايات الجواز ويعالجها أو يعني يستدل من عندها يبين كيفية كيف استدل به على بها على الجواز ثم يصل إلى حالة الجمع. قال وربما يتوهم هنا ما يصرف هذه الأخبار عن ظاهرها. هاي يذكرون بها العبارة نرجع لها إشارة إلى جمع قام به بعض الفقهاء المصنف يقول لا مو تام.
هذا الجمع يعني
البعض راح تجمع روايات الجواز. بعض الفقهاء قال روايات المنع ظاهرة في الحرمة روايات الجواز صريحة في الجواز. مقتضى الجمع بينهما أن نقول بالجواز على كراهة يعني نحمل روايات المنع على كراهة. المصنف يشير إلى هذا الجمع يقول هذا الجمع مو صحيح. الجمع بحمل روايات المنع على الكراهة اعتمدوا فيه على ماذا؟ على روايات الجواز كقرينة. يقول هذا مو تام. ليش مو تام؟ وكنا نقرأ الروايات حتى مثل رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع المصاحف وشرائها قال إنما كان يوضع عند القامة والمنبر قال وكان بين الحائط والمنبر قدر ممرشات أو رجل وهو منحرف فكان الرجل يأتي فيكتب السورة ويجيء آخر فيكتب السورة كذلك كانوا ثم إنهم اشتروا بعد ذلك. قلت فما ترى في ذلك؟ قال أشتريه أحب إلي من أن أبيعه. الرواية بها أول حكاية عن ما كان موجود في ذاك الزمن أنه كان أكو مسافة قصيرة صغيرة بين الجدار الحائط وبين المنبر. هناك كانوا مخلين المصاحف. اللي يريد مصحف شو يسوي؟ يجي يكتب حسب حاجته كل القرآن بعض السور بعض الآيات يكتب ويأخذ. اجقد هذا المكان ممر شات يعني صغير أو رجل إذا يريد يمر مو يمر على مشية العادية كون شي يصير هاي الحرف يميلج حيث يعني يعبر اشتافاته أول يمشي هيج يعني مكان صغير الراوي شنو محل شاهدنا وين. فبعدين هو شي بالأخير يقول ثم إنهم اشتروا بعد ذلك، بعد بطلوا ما يكتبون قاموا يشترون. هذا حدث جديد، فعل جديد. إجا يسأل الإمام يقول أخوة كانوا يكتبون واضح ما بهش، الآن جوا يشترون، شو تقولون يعني نشتري القرآن نبيعه؟ الإمام يقول له أشتريه أحب إليه من أن أبيعه. يعني كلاهما جائز، أحب يعني ثلاث محبوبات، ثلاث ما به المشكلة، لكن الأحب أن يشتري فدال على الجواز. هذه الرواية الأولى. ومثله رواية روح بن عبد الرحمن وزاد فيه نفس الرواية يعني، لكن بالأخير أزاد قلت فما ترى أن أعطي على كتابته أجرا، أنه لا أنا ما راح أشتري ولا أبي، أنا راح أعطي أجر حتى شنو يكتبوا لي. قال لا بأس، ولكن هكذا كانوا يصنعون. يقول ماكو مشكلة، لكن هم ما كانوا يسوون، هو ماكو مشكلة يعني. فإنها تدل على جواز الشراء من جهة حكايته عن المسلمين. أي ولكن هكذا كانوا يصنعون، يعني شنو كانوا يشترون ويبيعون، بقوله ثم إنهم اشتروا بعد ذلك، وقوله أو قوله أشتريه أحب إلي من أن أبيعه، ونفي البأس عن الاستجار لكتابته. لاحظوا يعني، إذن هاي الروايات المصنف يقول مرة بعبارة شنو ثم إنهم اشتروا بعد ذلك، الإمام يقول هيك، يقول أنه المسلمين اشتروا بعد ذلك ما بي مشكلة، أو بعبارة أحب إلي دالة على الجواز. فإذا ذن عبارتين دالات على الجواز، وبعد أكو شيء دال على الجواز شنو؟ نفي البأس عن الاستجار، عن أن يستأجر شخصا لكتابة القرآن. يقول هذا هم دال على شنو؟ على الجواز. شلون تقريبا؟ يقول أنه بالإجارة شنو راح يصير؟ مستأجر يعطي أجرة لأجير لعامل لكتابة القرآن، ما يدخل في كيس الأجير هو شنو؟ الأجرة. يدخل في ملك الأجير شنو؟ الأجرة. ما هو الذي يدخل في كيس المستأجر؟ شو يحصل في مقابل دفع الأجرة؟ يحصل الكتاب، وراح ينطي ورق قال اكتب لي، يرجع له الورق مكتوب عليه وينطي أجرة. الأجرة راح تصير مقابل شنو؟
كتاب.
فإذا الكتابة تدخل في ملك المستأجر، وإذا كانت الكتابة مملوكتان داخلة في ملك المستأجر، فكما أمكن استملاكها بالأجارة يمكن تمليكها بمعاوضة أخرى، بيع وغيره. إحنا تمام، المشكلة كانت عندنا شنو؟
بيع.
أصلا شنو مشكلتها كانت؟ أن الكتابة لا تملك، لأنها كلام الله، كتاب الله، وليس من شأنها أن تملك. فإذا لا تملك لا تملك، إذ التمليك بعد الملك، ما تملكه يمكنك أن تملكه. إذا كان الشيء غير مملوك ما ممكن أن تملك الغير. إذا بالإجارة ثبت أنه شنو يمكن تملك الكتابة، فلا مانع من تمليكها. واضح؟ قال فإنها تدل، فهذه الروايات تدل على جواز الشراء من جهة حكايته عن المسلمين بقوله ثم إنهم اشتروا بعد ذلك، هاي واضح دلالة على الجواز، وقوله أشتريه أحب إلي من أن أبيعه، هذا هم شنو؟ هم دال على الجواز. ونفي البأس عن الاستئجار لكتابته، هذا أيضا دال على الجواز، كما في أخبار أخر غيرها ما ذكر المصنف هذه، لكن يقول هيك موجودة روايات. فيجوز، هذا تقريب الاستدلال بالاستئجار، فيجوز تملك الكتابة بالأجرة، فيجوز وقوع جزء من الثمن بإزائها، بإزاء الكتابة عند بيع المجموع المركب منها ومن القرطاس وغيرها وغيرهما. واضح إن شاء الله. لكن الإنصاف، الآن صارت عندنا روايات دالة على المنع وروايات دالة على الجواز. صارت عندنا طائفة، هناك طائفتان متعارضتان، واضح التعارض مو؟ المصنف في مقام الجامع يقول لا تعارض في الواقع، في الحقيقة الإنصاف ماكو تعارض. ليش؟ لأن التعارض إنما يكون مع اختلاف الحكم ووحدة الموضوع. اختلاف حكم جواز حرمة مع كون الموضوع واحد، أما مع اختلاف الموضوع ماكو تعارض. وفي المقام روايات المنع موضوعها الخط، روايات الجواز موضوعها المصحف مو الخط. فإذا أردنا ملاحظة أن الخط يمنع من بيعه وأن المصحف يجوز بيعه، إذن ما جوزت الروايات بيعه يعني جوزت منه الجلد والدفتين والحديد ونحو ذلك. واضح إن شاء الله. والدال على أن الروايات المانعة موضوعها الخط والمجوزة موضوعها المصحف هو أن روايات المانع كانت في مقام بيان كيفية البيع أو ما هو المبيع، في مقام البيان ما هو المبيع. أما روايات الجواز لم تكن في مقام بيان كيفية البيع أو في مقام بيان ما هو المبيع، وإنما كانت في مقام بيان حكم البيع. شوي التفتوا وياي حتى بعدين نفهم مصنف ليش ما يقبل الجمع عند الآخرين. روايات المنع صحيح منعت من بيع القرآن، ولكنها كانت ناظرة وفي مقام بيان ما هو المبيع، فبينت كيفية البيع وأنه يقع على أي شيء، أي شيء هو المتعامل عليه أو المعاوضة بأزاء ماذا، فهي في مقام البيان من جهة الحكم ومن جهة الموضوع. أما روايات الجواز هي في مقام بيان الحكم أنه يجوز، لكنها ليست في مقام بيان ما هو الذي يقع عليه العوض، وإنما ذكرته بنحو إجمال مصحف، بيع المصحف أشتريه أحب إلي من أن أبيعه، أستأجر عليه إلى آخره. أما على شنو تشتري، شنو تبيع، شنو بعمومية. إذا نظرنا الآن تلك منعت خصوص الخط وجوزت، إذا نرجع نقراها واضح الروايات المنع جوزت البيع في شنو؟ اشتري منه الجلد والدفتين والحديد ولا تشتري كلام الله، إياك وشنو والورق وعليه الكتابة وفيه القرآن مكتوب، وإياك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب. يعني نفس الورق ما بيه مشكلة، لكن حال كونه مكتوب عليه لا، يعني شو راح يصير؟ إذا الورق خالي ماكو مشكلة، الورق والكتابة بمشكلة، يعني وين المنع؟ على الخط. فهي من هذا التفصيل يظهر واضح وجلي أنه في مقام شنو؟ نظر إلى تفصيل المبيع ما هو والذي يجوز عليه والذي لا يجوز. أما روايات الجواز على المصحف بشكل عام أو أشتريه أبيعه، إذن لكن الإنصاف أن لا دلالة فيها في رواية الجواز على جواز اشتراء خط المصحف. هناك عندنا المنع على الخط، هنا إذا نريد نقول بالتعارض لابد أن يكون شنو؟ الشراء جوزت على الخط، وإنما تدل على أن تحصيل المصحف في الصدر الأول. شنو يقول بعد؟ يقول هاي الروايات هم كانت بعضها في صدد بيان أن المسلمين في بداية الأمر كانت همم عالية واهتمام بالقرآن وبالمصاحف، وأنه كل واحد يريد أن يكون هو مالك لكتاب، فشي يسوون؟ هم يكتبون. بعدين ضعفت الهمم، بعد ما كان كل واحد يكتب، أو لعله مسافاتهم صارت بعيدة، فتحولوا من الكتابة إلى الاشتراء. مو في مقام بيان شنو اللي باع شنو اللي اشترى. ضعفت الهمم، بعد ما يكتبون قاموا يشترون، بس ايش يشترون ما بين. نعم، في الصدر الأول كان بمباشرة كتابته، ثم قصرت الهمم فلم يباشروها بأنفسهم، وحصلوا المصاحف بأموالهم شراء واستئجارا. ولا دلالة الوقت، بعد ما يسع هذه العبارة مصنف ريدي بيني يقول إذا كان، لاحظوا ياي، إذا كان بين الطائفتين تعارض لا بد أن نستظهر من روايات الجواز أنها جوزت الخط أو جوزت ما عدا الجلد والحديد. شفتوا وياي؟ إذا استظهرنا من روايات الجواز أن الجواز على الخط، يقع التعارض واضح مو؟ أو نستظهر أن هذه رواية الجواز جوزت ما عدا القرطاس، خلينا نسميه هيك، جوزت ما عدا القرطاس، يعني شنو؟ حصرت الجواز بغير القرطاس. وش عندي غير القرطاس؟ خط. فإذا حصرت الجواز بغير القرطاس فإذا الخط هو الجائز، فحينئذ يقع التعارض. على القائل بالتعارض أن يستظهر من رواية الجواز أحد هذين الأمرين وهو بعيدون. شوية هيتأملوا بها العبارة. قال ولا دلالة فيها، في رواية الجواز، على كيفية الشراء، يعني أنه الخط، وأن الشراء والمعاوضة لا بد أن لا يقع إلا على ما عدا الخط من القرطاس. ها؟ هاي بها شو كنت تتأملون بها العبارة؟ وخر لهاي من القرطاس من بيانية مو؟ بيان المن لما؟ وخرها هاي، احذفها حتى نحط مكانها بيانها، فصار العبارة شنو؟ لابد أن لا يقع إلا على القرطاس. ها؟ لابد أن لا يقع البيع إلا على القرطاس، فيصير كأنما حصر جواز البيع بما عدا القرطاس، فيصير يعني الخط جائز فيقع التعارض. فعلى القائل بذلك أن يستظهر أحد هذين الأمرين ليقع التعارض، حينئذ إذا وقع التعارض